درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الزكاة من بحث إجماعات المفسرين
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ من اليوم الثالث من شهر شعبان القراءة في مسائل الزكاة. وكثيرا من الآيات الواردة في النفقة لم نذكرها هنا، مع أنها قد بحث عن مسائلها أو عن أكثر مسائلها عند هذه الآيات. اكتفينا هنا في الغالب بالآيات الواردة في الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى وآتوا الزكاة، هذه أول آية في البقرة. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذه أول آية في البقرة فيها الأمر بإيتاء الزكاة. مسألة، قال النيسابوري وأما الزكاة فهي في اللغة الزيادة والنماء. ذكرنا هنا نقولات من خارج كتب المفسرين عن الماوردي وأبي يعلى الفراء وبإسحاق الشيرازي والسرخسي والعمراني في الانتصار وابن الأثير في النهاية وابن منظور في اللسان والآمدي في الأحكام وابن دقيق العيد أيضا في الإحكام وشيخ الإسلام والزيلعي وابن القيم وجمال الدين الريمي وابن ملقن وابن حجر والعيني والصلاني والحطاب والشوكاني والشنقيطي. هؤلاء نقلنا كلامهم في تعريف الزكاة من جهة اللغة. قلت لا يختلف المفسرون وأهل اللغة أن زكاة المال هي النمو والزيادة والبركة، أن الزكاة في المال هي النمو والزيادة والبركة، وتأتي في اللغة وفي الشرع ويراد بها الطهارة، ويراد بها الطهارة، طهارة النفس من الدنس والقلب من الأمراض والأخلاق من الرذائل. هذا الوارد في القرآن، قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، قوله هنا تطهرهم أي تطهر المزكين، تطهر قلوبهم وأرواحهم وعقولهم وأنفسهم وأموالهم إلى آخره. إذن هذا تعريف الزكاة. مسألة، قال ابن عطية في الزكاة والزكاة في هذه الآية هي المفروضة بقرينة إجماع الأمة على وجوب الأمر بها. الزكاة في هذه الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يذكر ابن عطية أن الزكاة هنا المراد بها الفريضة المفروضة الواجبة، ويجعل هذا من الأمور المجمع عليها. قلت قال ابن حزم في المحلى الزكاة فرض كالصلاة، وهذا إجماع متيقن، ونقله عنه ابن القطان في الإقناع. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة، وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه. وقال الكاساني في بدائع الصنائع في الزكاة الدليل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ومن هذه النقولات ذكرنا عن ابن قدامة، ممكن نقرأ كلامهم ولو طال قليلا للاستفادة أكثر. قال ابن قدامة الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي واجبة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته. وقال أيضا أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها. وقال النووي الزكاة فرض وركن بإجماع المسلمين، وتظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك. وقال الزركشي أجمع الصحابة على وجوبها وعلى قتال مانعها. وقال صفد العثماني في رحمة الأمة أجمعوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام. وقال ابن الملقن في التوضيح الزكاة فرض بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقال ابن مفلح في المبدع في الزكاة واجبة بإجماع المسلمين وسنده وآتوا الزكاة والأحاديث المستفيضة. قلت فرضية زكاة الأموال معلوم من الإسلام بالضرورة من القرآن والسنة المتواترة، لأن فرضيتها فيهما كمثل فرضية الصلاة، ومجمعا على فرضيتها وركنيتها عند جميع المسلمين على مر العصور وكر الدهور، والإجماع هذا إجماع قطعي في الجملة، لأن المسائل عند التفاصيل في بعضها ما يكون يعني داخل فيه الاجتهاد، منه ما يكون من الأمور المعلومة من الإسلام بالضرورة. إذن هذه المسألة كما سمعتم يعني فرض الزكاة أنها أحد أركان الإسلام، وأنها من الفرائض المعلومة من الإسلام من القرآن والسنة، وهكذا أيضا أن الأمة مجمعة على فرضها الزكاة على مر العصور والحمد لله، ولا عبرة بمن يخالف في مثل هذا. مسألة قال القرطبي رحمه الله: واختلف في المراد بالزكاة هنا، فقيل الزكاة المفروضة لمقارنتها بالصلاة، وهو قول أكثر العلماء. القرطبي عند هذه الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يقول اختلف في المراد بالزكاة هنا، فذكر عن أكثر العلماء أنها المفروضة، وذلك بدليل أنها اقترنت بالصلاة، وهذه الزكاة المقرونة بالصلاة إنما هي الفريضة والتي هي ركن من أركان الإسلام. قلت قال ابن عبد البر في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمثالها، قال فهي الصدقة وهي الزكاة، وهذا مما لا تنازع فيه ولا اختلاف. قلت لا خلاف معتبر بين المفسرين أن الزكاة هنا هي الحصة المفروضة من المال، وبعض المفسرين يجعلها شاملة لصدقة التطوع، وليس هذا بظاهر. يعني الآن منهم من جعل الزكاة في الآية تشمل التطوع، لكن الأكثر على أنها في الزكاة خاصة، فهم لا يختلفون أنها في الزكاة الفريضة، لكن هنالك من يزيد التطوع. ومنهم من جعل الآية أعم من ذلك، وهو أنه يدخل فيها طاعة الله والإخلاص لله، وهذا ليس بظاهر أيضا، لأنه لو أريد بها عموم طاعة الله ما ذكر معها الصلاة، وقد علم علما عاما أن الزكاة المقرونة بالصلاة هي زكاة المال لا غير. قوله تعالى وآتوا الزكاة هذه في البقرة في آية 83، في آية 83 قال ابن عادل عند هذه الآية روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الزكاة نسخت كل حق، وهذا ضعيف، لأنه لا خلاف أن من اشتدت به الحاجة وشاهدناه بهذه الصفة أي صفة الحاجة والفقر فإنه يلزمنا التصدق عليه، وإن لم يجب علينا الزكاة حتى إنه إن لم تنتفع حاجته بالزكاة كان هذا التصدق واجبا. هذا يعني ذكره ابن عادل عند هذه الآية الكريمة وضعف هذا القول. قلت روي الحديث مرفوعا عن النبي ولا يصح أن الزكاة نسخت كل حق، هذا لا يصح، والكلام في هذه المسألة سيأتي قريبا. قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مسألة، هذه الآية في سورة المزمل، في سورة المزمل، ومرادنا من هذا أن نذكر الآيات التي هي على شرطنا، التي هي على يعني شرط بحثنا. قال ابن جرير وأقيموا الصلاة، يقول وأقيموا الصلاة المفروضة وهي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وآتوا الزكاة يقول وأعطوا الزكاة المفروضة في أموالكم أهلها، وبنحو الذي قلنا بذلك قال أهل التأويل. وقال الألوسي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة المفروضة كذلك، وعلى هذا أكثر المفسرين، والظاهر أنهم عنوا بالصلاة المفروضة الصلوات الخمس وبالزكاة المفروضة أختها المعروفة. قلت المراد بالصلاة هنا والزكاة المفروضتان عند أكثر المفسرين وهو الحق، وقد تقدم بسط هذه المسألة في سورة البقرة آية 43. مسألة قال الثعلبي، هذه المسألة عند قوله تعالى وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه، قال الثعلبي اختلفوا في هذه الكناية، فقال أكثر المفسرين الهاء في حبه راجع إلى المال، يعني أعطى المال في حال صحته ومحبته إياه وظنه به. وقال الواحد في البسيط الأكثرون على أن الكناية في الحب راجعة إلى المال والتقدير، وآتى المال على حب المال. وقال البغوي اختلفوا في هذه الكناية، الكناية هو الضمير، الضمير وهو الهاء. فقال أكثر أهل التفسير إنها راجعة إلى المال، أي أعطى المال في حال صحته ومحبته المال. وقال به أبو حيان رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير في قوله وآتى المال على حبه، أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، نص على ذلك ابن مسعود، سعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف، ونقله عنه القاسمي رحمهم الله تعالى. قلت الهاء في حبه تسمى ضميرا، فأكثر المفسرين يرون أنه راجع إلى المال لأنه أقرب مذكور، ولا يصح أن يرجع الضمير إلى غير المال، فيتعين رجوعه إلى المال، وهو قول جميع المحققين. هنالك قول أن الضمير راجع إلى الله على حبه، أي على حبه الله، على حب الله. لكن هذا القول كما سمعتم من الأقوال المرجوحة، من الأقوال المرجوحة، فأكثر المفسرين أن الضمير يرجع إلى المال، وهو ظاهر الآية الكريمة. مسألة قال البقاعي، قال الأصبهاني، قال أهل التفسير كان الرجل بعد نزول هذه الآية وهي وآتى المال، إذا كان له ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع ينظر ما يكفيه وعياله لنفقة سنة أمسكه وتصدق بسائره، فإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه وعياله يومه ذلك وتصدق بالباقي حتى نزلت آية الزكاة فنسخت هذه الآية. مراد بهذه الآية وآتى المال على حبه، وهذا النص رده العلماء كافة، القول بنسخ هذه الآية رده العلماء، وقالوا كيف تكون الناسخ والمنسوخ في آية واحدة وفي آن واحد، نزلا في آن واحد، لأن من شروط النسخ أن يتقدم المنسوخ وأن يتأخر الناسخ، أن يتقدم المنسوخ وأن يتأخر الناسخ، فاعتبر هذا القول من الأقوال الضعيفة. وذكرنا هنا باعتبار أن الأصبهاني قال قال أهل التفسير، نسبه إلى أهل التفسير، وسمعتم أن عامة أهل التفسير يردون هذا القول، فبعضهم قد يذكره مضعفا له، وربما جعل أنه تبنى. قوله تعالى وآتى الزكاة، هذه الآية في سورة البقرة في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مسألة قال الجصاص وفي المال حق سوى الزكاة باتفاق المسلمين، منه ما يلزم من النفقة على والديه إذا كان فقيرين وعلى ذوي أرحامه، وما يلزم من إطعام المضطر وحمل المنقطع به، وما جرى مجرى ذلك من الحقوق اللازمة عندما يعرض من هذه الأحوال. هذه المسألة من يقولها؟ من يقول هذه المسألة؟ هذه المسألة وهي أن في المال حق، أن في المال حقا زائدا على الزكاة، وهذا الحق النفقات الواجبة، النفقات الواجبة على الشخص كالنفقة على أولاده وعلى أهله وعلى يعني من تجب عليهم النفقة من أرحام ومن ومن إلى آخره، وهكذا أيضا ما يجب في المال عند حصول الاضطرار، عند حصول المحن والنكبات على الناس، فإنه واجب على المسلم أن ينقذ وأن يعني يدفع الشر وأن يعين على إصلاح الحال ما أمكن. هذه المسألة نقرأ الكلام فيها، فهي من المسائل النافعة، لأن هنالك من فهم من قوله تعالى وآتوا الزكاة أنه لا فرض إلا الزكاة، ومن أدى الزكاة ما بقي عليه واجبات في ماله تجب عليه. وقال الماوردي ذهب الجمهور على أن ليس في المال حق سوى الزكاة، وأن ذلك محمول عليها أو على التطوع المختار، يعني في قوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، على أنه جعل هذه الآية هي الدليل على الاستحباب. وأما آية الزكاة فيفهم أنها قد سدت الباب، ولكن نقرأ ما زبرها هنا. وقال ابن عربي وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء. وقال عز بن عبد السلام والجمهور على أن الآية محمولة على الزكاة، ونقل القرطبي وقال هذا إجماع أيضا وهو يقوي ما اخترناه. وقال أبو حيان وأجمع المسلمون على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة وضرورة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها. وقال النيسابوري ولا خلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة وجب على الناس أن يعطوه مقدار دفع الضرورة وإن لم تكن الزكاة واجبة عليهم. قال ابن عادل فيما يجب إعطاؤه خارج الزكاة، وأجمعت الأمة على أنه يجب أن يدفع إلى المضطر ما يدفع به الضرورة. وقال محي الدين إن الأمة أجمعت على أنه يجب أن يدفع إلى المضطر ما تندفع به ضرورته، سواء وجبت الزكاة على الدافع أم لم تجب. ونقولتنا بقي عن الألوسي والزحيلي. بالنسبة للخارج كتب المفسرين قال ابن بطال وأكثر العلماء أنه لا حق عندهم في المال سوى الزكاة. وقال المناوي في فيض القدير بعد ذكر الحديث إن في المال حقا سوى الزكاة، قال كفكاك الأسير وإطعام المضطر وسقي الظمآن وعدم منع الماء والملح والنار وإنقاذ المضطر ومن أشرف على الهلاك ونحو ذلك. قال عبد الحق فهذه حقوق قام الإجماع على وجوبها. قلت جمهور السلف والخلف يرون أن في المال حقا سوى الزكاة، وفي بعض الأحوال لا يختلف أهل العلم أن في المال حقا سوى الزكاة، وذلك عند اشتداد الاحتياج وعند حصول الضرورة ونزول المصائب والنكبات. يعني هذا كما سمعتم من الصحيح أن الجمهور من السلف والخلف يقولون بوجوب حقوق مالية زائدة على الزكاة، والذين نسبوا إلى الجمهور بالقول بأنه لا حق هؤلاء اعتمدوا على حديث ليس في المال حق سوى الزكاة، والحديث ضعيف. وقد جاء بمقابل هذا حديث آخر إن في المال حقا سوى الزكاة، وهذا أيضا فيه ضعف، لكن الأدلة كثيرة على أن المال فيه حق زيادة على الزكاة، والله أعلم. مسألة قال الجصاص وأما الحقوق التي تجب بأسباب من قبل العبد نحو الكفارات والنذور فلا خلاف أن الزكاة لم تنسخ، يعني تقدم الكلام أن الزكاة لم تنسخ يعني الحقوق، وهو هنا يقول على التسليم بأن الزكاة قد نسخت فهي لا تنسخ هذه الحقوق المالية. قلت لا أعلم قائلا، قال إن الزكاة نسخت الواجبات المالية على العبد بأسباب تسبب العبد في وجوبها عليه كالكفارات والنذور وغير ذلك، بل حشر الكفارات والنذور وأمثالهما من القرب من الزكاة لا وجه له أصلا حتى يقال بالنسخ أو عدمه. يعني هذه مسائل أخرى يعني لا علاقة لها بأمر الزكاة، الكفارات كفارة الظهار كفارة الإفطار في نهار رمضان كفارة الأيمان إلى آخره. قوله تعالى ويؤتون الزكاة، هذه الآية في سورة الأعراف، مسألة قال الماوردي فيها قولان، أحدهما أنها زكاة الأموال وهذا قول الجمهور. وقال ابن الجوزي وفي قوله ويؤتون الزكاة قولان، أحدهما أنها زكاة الأموال قاله الجمهور. وقال العز بن عبد السلام الزكاة من أموالهم عند الجمهور. وقال الشنقيطي أكثر العلماء على أن معنى ويؤتون الزكاة أي يعطون الحقوق الواجبة في المال المقررة المفصلة في السنة في المواشي والزروع والثمار والمعادن والذهب والفضة والتجارة، وأن هذا هو المراد بالزكاة، الحقوق الواجبة في المال. قلت لا خلاف مؤثر بين المفسرين أن المراد بالزكاة هنا المفروضة التي هي أعظم حق الله في مال العباد. هذا كما تقدم لكم أن الاختلاف ليس في أن الآيات هذه ما تدل على فريضة الزكاة، وإنما الخلاف هل يدخل بالزكاة غيرها كالتطوع أم لا. قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، عند هذه الآية ذكر من ذكر من المفسرين مسائل، وهي من المسائل الكبيرة والعويصة، سنقرأها ونحاول نفهم قدر المستطاع. مسألة، قال القصاب ولا أعلم بين الأمة خلافا في أن الخارج من الكفر إلى الإيمان، أي الذي دخل في الإيمان، لو قال آمنت بالله وأنا مؤمن بأن الصلاة والزكاة حق ولكن لا أقيمهما، واقتصر على القول بالشهادة أنه لا يقبل منه وأنه كافر كما كان، وأنه كافر كما كان حلال الدم والمال، سمعتم هذه المسألة؟ وقال النيسابوري في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وحمل أكثر الأئمة الإقامة والإيتاء ها هنا على اعتقاد وجوبهما والإقرار بذلك، وإن كان له وجه عدول عن الظاهر. وقال الألوسي من لم يلتزم بإقامة الصلاة والزكاة لا شك في كفره بالاتفاق. قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وأما مع الإقرار بالوجوب، يعني بوجوب الزكاة ووجوب الصلاة، إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال، والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. وقال في الفتاوى الكبرى في مسألتنا هذه وإن قال أنا أقر بوجوب ذلك علي وأعلم أنه فرض، وأن من ترك مستحقا لذم الله وعقابه لكني لا أفعل ذلك فهذا أيضا مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة باتفاق المسلمين. وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ولرسوله مستحق للوعيد. قلت من أقر بوجوب الصلاة والزكاة وكذا الصيام فالإجماع قائم على أن هذا الإقرار والاعتراف لا يكفي، بل هو آثم عاص لله ولرسوله مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة، واختلفوا في كفره. فبالنسبة للزكاة فسيأتي الكلام فيها في المسائل التالية، وأما مسألة الصلاة فقد زبر الكلام فيها في عدة مواطن من هذا البحث، ومن ذلك في سورة التوبة آية 5 عند هذه الآية الكريمة وعند غيرها كالآية في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وفي غير ذلك. إذن هذه المسألة كما سمعتم فيها التفصيل، فيها التفصيل، وسنقرأ هنا ما ذكر من المسائل التي هي يعني تصب في هذا المصب. مسألة، قال القصاب في قتال مانع الزكاة، وكذلك قال أبو بكر الصديق حيث قاتل مانعها، هذه من حقها، وساعده إجماع من الصحابة من أصحاب رسول الله على القتال، والإجماع حجة. الصحابة لما وافقوا أبا بكر على قتال من منع شيئا من الزكاة. وقال الجصاص: وقد كان أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة لموافقة من الصحابة إياه على شيئين، أحدهما الكفر يعني القتال لمن ارتد عن الإسلام، والآخر منع الزكاة، وذلك شيء لم يختلف فيه، لم يختلف فيه الصدر الأول ولا من بعدهم من المسلمين، أعني في أن القوم الذين قاتلهم أبو بكر كانوا أهل ردة. وهذا الكلام يعني منتقد بهذا التعميم. قلت: قال منذر بن سعيد في الإنباه: الأمة مجمعة على قتال مانع الزكاة، نقله عنه ابن القطان في الإقناع. وقال ابن بطال في شرح البخاري: وأجمع العلماء على أن مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرا، وإن نصب الحرب دونها قوتل، اقتداء بأبي بكر الصديق في أهل الردة. وكانت الردة على ثلاثة أنواع: قوم كفروا وعادوا إلى ما كانوا عليه من عبادة الأوثان، وقوم آمنوا بمسيلمة وهم أهل اليمامة، وطائفة منعوا الزكاة وقالوا: ما رجعنا عن ديننا ولكن شححنا على أموالنا. فرأى أبو بكر رضي الله عنه قتال الجميع ووافقه على ذلك جميع الصحابة بعد أن خالفه عمر في ذلك، ثم بان له صواب قوله فرجع إليه. وقال القاضي أبو يعلى الفراء في العدة: وكذلك اتفقوا على قتال مانع الزكاة. وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر حديث: أمرت أن أقاتل الناس، ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث وقال من حقها الزكاة؟ ففهم عمر ذلك من قوله وانصرف إليه، وأجمع الصحابة عليه فقاتلوا مانع الزكاة كما قاتلوا أهل الردة. فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة، وكان ذلك عندهم في معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحقها، فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم. ولابن عبد البر نقولات أخرى في الاستذكار في عدة مواضع، اكتفينا بهذا. وقال أبو الخطاب في الانتصار في المسائل الكبار: الدليل الثاني من الخبر أن أبا بكر ذكر أنه يقاتلهم على منع العناق ولم يخالف أحد من الصحابة، فثبت أنهم أجمعوا على وجوبها. وقال الجويني في التلخيص: فإن قيل قد وجد في الصحابة إجماع بعد الاختلاف، وهو نحو اختلافهم في قتال مانع الزكاة أولا ثم أجمعوا على رأي أبي بكر رضي الله عنه. والنقولات من هذا الجنس إجماع المسلمين على قتال مانع الزكاة هنا عن القاضي عياض في أكثر من موضع، وعن ابن قدامة وعن النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي والعيني والبهوتي رحمهم الله تعالى. خلاصة هذه المسألة: قلت قتال مانع الزكاة مجمع عليه عند الصحابة ومن تبعهم من المسلمين، وهذا القتال في حق من أنكر الزكاة، أما المعترف بها فتؤخذ منه قهرا. فإن كانوا جماعة معترفين بها وجاحدين لأدائها قوتلوا لأدائها لا لردتهم عن الإسلام. عندنا الآن مسألتان: مسألة المقر بفريضة الزكاة والمعترف بذلك ولكنه ممتنع عن أداء الزكاة، فهذا مسلم بإقراره واعترافه بالزكاة، وهنا تؤخذ الزكاة منه قهرا، تؤخذ الزكاة منه قهرا، فإن أبى قوتل، إن أبى أن يعطي الزكاة قوتل عليها إن كانوا جماعة، وإن كان فردا يعني سجن على ذلك، وكما سمعتم تؤخذ منه قهرا. وهذا الاستدلال من فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه: إن الذين منعوا الزكاة يعني قوتلوا من أجل أن يؤدوها، لأنهم كانوا يعني جماعة كبيرة فقاتلهم من أجل أن يؤدوها ولم يكفرهم وهم يعترفون بوجوبها. إذن الإقرار بوجوب الزكاة يعني يكون فعل ذلك مسلما منحرفا عاصيا إن منعها وتؤخذ منه قهرا بقتال أو بغير قتال، تؤخذ منه باعتبار أنه قد منع واجبا أوجبه الله. وسيأتي في الغد مسألة هل قاتلهم أبو بكر على أنهم كفار أم لم يكونوا كفارا، هذا إن شاء الله من درس الغد.